أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة وهي حكم الإعانة على شرط الحرام، هل هي حرام أم لا؟ قيل بأن الإعانة على شرط الحرام حرام، واستدل لذلك بأدلة سبق الكلام في الدليل الأول المقدمية بما قربناه، والدليل الثاني التجري هو الذي لازلنا نتكلم فيه، حيث يقرب التجري في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن يقال الإتيان بمقدمة الحرام لغرض التوصل إلى الحرام يعتبر تجريا. فمثلا إذا اشترى المشتري العنب وتملكه، والذي هو مقدما للتخمير، بغرض التوصل للتخمير يعد متجريا بنظر العرف. إذن فالمشتري يعتبر متجري. المقدمة الثانية التجري حرام شرعا كما أنه قبيح عقلا. المقدمة الثالثة البائع إذا باع العنب للمشتري الذي يقصد بهذا العنب التخمير يكون قد أعانه على التجري، فأعانه بالتالي على الحرام، فيكون البيع إعانة على الحرام، والنتيجة أن البيع حرام لأنه إعانة على الحرام. وناقش المصنف في هذا الدليل كما سبق بأن الإعانة وقعت على الشراء وليس على التجري، والشراء حلال، إذن البائع أعان المشتري على الشراء على التملك للعنب، وهذه منفعة محللة لا حرمة في ذلك، إذن فما وقعت عليه الإعانة حلال، وما كان حراما وهو التجري لم يعن البائع المشتري عليه، ذاك لأن التجري يتقوم بعنصرين: الاشتغال ببعض المقدمات وهو الشراء، والعنصر الثاني بغرض التوصل للحرام وهو التخمير. والبائع لا ربط له ولا مدخلية له بقصد المشتري، إذ هذا القصد وهو التخمير راجع بحسب الفرض إلى ماذا؟ إلى إرادة المشتري نفسه، ولا ربط للبائع بذلك. إذن فالبائع لم يعنه على التجري المحرم، وإنما أعانه على الشراء المحلل. إذن فما وقعت عليه الإعانة وهو الشراء ليس حراما، وما كان حراما وهو التجري لم يعن البائع المشتري عليه، وبالتالي لا يكون هذا البيع إعانة على الحرام حتى يكون أو حتى يكون حراما. إلى هنا وصل كلامنا. إن قلت بأن البائع لم يعن المشتري على التجري ولكنه أعانه على مقدمة التجري، وذاك لأن التجري يتوقف على الشراء
وقصد التوصل للتخمير، والبائع أعان المشتري على هذه المقدمة الأولى وهي الشراء. فبما أن البائع أعان المشتري على القيد وهو الشراء، إذن بالنتيجة أعانه على المقيد وهو التجري، فيكون البائع معينا على الحرام لأنه أعان على القيد وهو الشراء. فيرجع بالتالي هذه الإعانة إلى المقيد، لأن الإعانة على القيد وهو الشراء إعانة على المقيد وهو التجري، حيث إن التجري يتقوم بشراء بقصد التوصل للحرام. فبالتالي يكون البيع إعانة على التجري، فيكون إعانة على الحرام فيكون حراما. إن قلت هكذا، قلت إن الإعانة الصادرة من البائع هي إعانة على القيد فقط وهو الشراء، ولم يعن على المقيد وهو التجري، إذ لا ربط له بالقصد للمشتري، إنما أعانه على الشراء فحسب، والشراء حلال. إذن فبما أنه أعانه على الحلال فالبيع حلال، ولا ربط له من قريب أو بعيد بقصد المشتري. وهذا هو فرض النراقي، إذ فرض النراقي أن الحرمة للمقدمة إنما تكون إذا اقترنت بالقصد، ليست المقدمة مطلقا حرام عند النراقي كما صرح في العوائد، عوائد الأيام. ارجع إلى هذا الكتاب عوائد الأيام، ذكر فيه 88 عائدة. العائدة السادسة هي بحثه حول المقدمية المحرمة أو المقدمة المحرمة. في الصفحة 71 هناك صرح بأن المقدمة المحرمة ليست مطلق المقدمة، ليست مطلق مقدمة الحرام حرام، لا، المقدمة المحرمة هي إذا أتي بها بغرض وبقصد التوصل للحرام تكون حراما. وبالتالي فالشراء وإن كان مقدمة للتجري لكنه ليس حراما، إذ لا يكون الشراء حراما إلا مع قصد التوصل به إلى الحرام، وهذا القصد لا ربط للمشتري به، وإلا يلزم التسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ هنا احتار الأعلام واضطربت الأقلام في شرح هذا التسلسل، والبعض قال لم أفهم إلى الآن مقصود المصنف من التسلسل، والبعض الآخر لم يشر للتسلسل من قريب أو بعيد فضلا عن أن يناقشه كالسيد الخوي في مصباح الفقهاء، والبعض بين التسلسل كما عن الشرازي في حاشيته للإرشاد، المهم في حاشيته على المكاسب. أما توضيح التسلسل فبأن يقال لو قلنا بأن الشراء مقدمة للتجري، إذن فعلى كلام النراقي لا يحرم هذا الشراء إلا مع وجود قصد للتوصل به إلى الحرام. يعني هذا الشراء إنما يكون حرام إذا قصدت به التوصل للحرام وهو التجري الأول. إذا كان مع هذا الشراء قصد للتجري الأول إذن يكون حراما، وهذا هو بالتالي تجر ثان، صار تجري ثاني. فإن قلت لماذا لا نقول بحرمة المقدمة، قلنا وهي الشراء، في هذا التجري الثاني؟ قلنا بأن المقدمة وهي الشراء على منظور النراقي ليست حراما في حد ذاتها إلا إذا قصد بها التوصل للحرام. فبالتالي يلزم حتى تكون هذه المقدمة وهي الشراء حرام أن يكون هناك تجرا ثالث، يعني قصد للتوصل للتجري الثاني، وهكذا يتسلسل الأمر. فإن قلت لماذا لا نقول المقدمة وهي الشراء حرام؟ قلنا لا تكون حرام إلا إذا وجد قصد للتوصل للحرام وهو التجري الثالث، فيكون تجرا رابع، وهكذا دائما يلزم التسلسل. إذن فالشراء في حد ذاته وإن كان مقدمة للتجري لكنه ليس حراما إلا مع وجود قصد، والقصد ليس موجودا لدى البائع إنما لدى المشتري، فهو وإلا لو كان لدى البائع انتهت المسألة وقلنا أنه أعان على الحرام بلا كلام. الكلام أن البائع لا ربط له بقصد المشتري. فإذا قلت بالتالي أن هذه المقدمة وهي الشراء حرام، قلنا لا تحرم على مبنى النراقي إلا مع وجود قصد. فإذا كان هناك قصد إذن يلزم وجود قصد للتجري الأول عند المشتري فيكون تجر ثاني. هذا التجر الثاني إن قلت بأن هذه المقدمة الشراء تحرم، قلنا لا تحرم إلا إذا وجد قصد للحرام فيكون هناك تجر ثاني، وهكذا إن قلت هذه المقدمة الشراء حرام، قلنا لا تكون حرام إلا مع وجود قصد للحرام فيكون قصد للتجر الثاني فيكون هذا تجر ثالث، وهكذا. فافهم يقول المصنف، فافهم. قال اليزدي في حاشيته على المكاسب في الجزء الأول الصفحة 58 لعله إشارة إلى دقة المطلب، وقال لعله لا، لعله إشارة إلى أن الإعانة على الحرام متحققة بمجرد الإتيان بالمقدمة وهي الشراء حتى ولو لم يوجد قصد تصدق الإعانة على الحرام، فإن الإعانة على مقدمة الحرام إعانة على الحرام، الإعانة على المقيد على القيد إعانة بالأخرى على المقيد، قد يقال هكذا. المهم أن المصنف تأمل في هذا الدليل، وأنقل إليك ما أفاده الشيرازي في حاشيته على المكاسب في شرحه للتسلسل. لاحظ كلامه وتأمل فيه، يقول المفروض عدم كفاية المقدمية يعني الشراء في التحريم ما لم تقع بقصد ترتب ذي المقدمة، هذا هو المفروض على كلام النراقي. فالشراء لا يحرم إلا إذا قصد به ترتب الحرام وهو التجري، فلا يحرم الشراء في المقام ما لم يقع بقصد وقوع الحرام أعني التجري الأول. فإذا قصدت الشراء بقصد التجري الأول صار ماذا؟ تجري ثاني، فيكون تجريا ثانيا مقدمة للتجري الأول، فيلزم التسلسل. إذ ننقل الكلام حينئذ إلى هذا التجري الثاني فيقال إن البيع مقدمة لذات الشراء وذات الشراء ليس محرما، بل إذا وقع بقصد ترتب التجري الثاني عليه فيحتاج إلى قصد ثالث ويحصل تجر ثالث، وهكذا. لاحظ تأمل مطلب دقيق. إذن هذا الكلام في الدليل الثاني وما فيه. الدليل الثالث على ماذا؟ على حرمة الإعانة على شرط الحرام، هو الدليل الخاص. يقول المصنف إن لم نقبل بالمقدمية ولم نقبل بالتجري نأتي للدليل الثالث وهو الدليل الخاص، فنقول إن وجد في مورد معين دليل خاص على حرمة هذا الشرط بخصوص، كانت الإعانة على الشرط إعانة على الحرام. وأما لو لم يوجد دليل خاص على حرمة الشرط فلا تكون الإعانة بالتالي إعانة على الحرامي. إذن نتبع في كل مورد دليله الخاص. فمثلا يمثل الآن لمورد وجد فيه دليل خاص، يقول مثلا بالنسبة لغرس الخمر، يعني غرس البذر ليصنع خمرا، غرس العنب أو التمر ليصنع خمرا في المستقبل، هذا الغرس يعتبر شرط للتخمير، إذ لا يمكن التخمير إلا ضمن مقدمات: أولا تشتري العنب، وقبل ما أن تشتري العنب يغرس العنب ثم يكون عنب إلى آخر. فهذا الغرس يعتبر مقدمة للتخمير وإن كان مقدمة بعيدة، لكن الروايات دلت على حرمة غرس العنب ليصنع في المستقبل خمرا، إذن هذا الشرط حرام. فمن أعان على هذا الشرط يكون ماذا؟ أعان على الحرام. بما أن غرس العنب ليصنع خمر حرام، إذن من أعان على الغرس يكون أعان على الحرام. فهنا نقول يمكننا أن نستدل، لاحظ، بالأولوية. إذا دل الدليل على حرمة الغرس يدل بالأولوية العرفية على حرمة تمليك العنب، لماذا؟ ليصنع خمرا. فيكون بالتالي التمليك، التسليط، البيع حراما، فيكون بالتالي إعانة على الحرام. واضح؟ وأنقل لك الآن رواية تدل على حرمة الغرس، فنستفيد منها بالأولوية حرمة تمليك العنب ليصنع خمرا. لاحظ معي الرواية في الوسائل الجزء 17، الحديث الصفحة 224، الحديث الرابع: رواه الكليني عن أبي علي الأشعري، يعني أحمد بن إدريس، ثقة، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر. السند فقط يتأمل فيه من ناحية عمرو بن شمر، يعني فيه مناقشة سندية. المهم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر 10، غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. تقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا، دلت الرواية على حرمة غرس الخمر، يعني غرس العنب ليصنع خمرا، بقرينة لعن الرسول صلى الله عليه وآله لهذه هؤلاء العشرة: الغارس والحارس والعاصر إلى غيره. واللعن يناسب في هذه الرواية الحرمة، حيث هو لعن تشديدي يتلائم مع الحرمة، خصوصا وارد في الخمر ولا يتلائم مع الكراهة. جيد، إذن فالغرس، غرس الخمر مع أنه مقدمة بعيدة يعتبر ماذا؟ حراما. ثانيا، إذا دلت الرواية على حرمة غرس العنب ليصنع خمرا، دلت بالأولوية على حرمة تمليك العنب وبيع العنب لمن يعمله ماذا؟ خمرا، وإن لم يكن لدى البائع قصد التخمير. فتدل الرواية بالتالي على حرمة بيع العنب ليصنع أو لمن يعمله خمرا. فإذا دلت الرواية على حرمة هذا الشرط وهذه المقدمة وهي التمليك، بالنتيجة نصل إلى مسألتنا، إذن فهذه المقدمة وهي التمليك حرام شرعا. تمليك العناد. فبما أن هذا الشرط وهو التمليك حرام، إذن يعد البيع إعانة على الحرام، فالبيع بالتالي إعانة على الحرام، لأن نفس الشرط والمقدمة وهي التمليك حرام، فإذا كانت حرام فالبيع إذن إعانة على الحرام، فيكون البيع حراما. واضح المقصد؟ تم الكلام والنقض والإبرام في هذه النقطة الخامسة. قال: إن قلت وتوهم أن الفعل، أن الفعل يعني الشراء، مقدمة له، مقدمة للتجري، فيحرم الإعانة على الشراء، لأنه بما أن الشراء مقدمة للتجري إذا فيحرم الشراء، لأن مقدمة الحرام حرام مثلا، فيحرم بالتالي الشراء، فيكون الشراء إعانة على الحرام، أو البيع إعانة على الحرام. إن قلت كذا قلت مدفوع. لماذا؟ بأنه على نظر النراقي نتكلم لم يوجد قصد، وهو من الأصل يقول أن الشراء ليس حرام إلا مع وجود قصد للتوصل للحرام والتجري. مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم الشراء فيكون البيع إعانة على الحرام. لا يوجد قصد، وإلا لو وجد القصد للزم التسلسل. لماذا؟ كما أوضحناك وأنبأناك، لزم التسلسل كما نبأناك. فافهم، ووضحنا المقصود بقوله فافهم، إما دقة المطلب أو أنه لا أساس للإعانة على الشراء، يعتبر إعانة على الحرام وإن لم يوجد قصد وإن لم يوجد تجري. فلا حرام. نعم، انتقل الآن إلى الدليل الثالث وهو الدليل الخاص. نعم، لو ورد النهي بالخصوص، ركز، عن بعض شروط الحرام كالغرس حيث ورد الدليل للخمر، دخل الإعانة عليه، يعني على الغرس، في الإعانة على الإثم والعدوان. كما أنه لو استدللنا بالأولوية بفحوى ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك، يعني بما أن الغارس ملعون ويحرم الغرس، إذن بالأولوية الممالك ملعون والمسلط لهذا العناد ملعون، إذن يحرم البيع، وبما أنه حرام إذن يكون البيع إعانة على الحرام. ما دل على لعن الغرس على حرمة التملك للتخمير، إذن بما أن التملك والشراء من قبل المشتري حرام، إذن فالبيع إعانة على الحرام، بفحوى ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك، يعني التسلط من قبل المشتري للتخمير، حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع، لأن البيع سيكون إعانة على التملك، على التسلط من قبل المشتري، وهو حرام. جيد. النقطة السادسة، تلخيص ما تقدم. يلخص الآن المصنف الذي تقدم في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن الإعانة على الحرام، ركز، تتوقف على وجود قصد لدى الغير لفعل الحرام، وأما لو لم يوجد لدى الغير قصد للحرام فلا تكون هذه الإعانة إعانة على الحرام. توضيحه، يعني حتى يكون بيع العنب للمشتري إعانة من البائع للمشتري على الحرام، لابد أن يوجد لدى المشتري قصد للتخمير. المحرم. وأما لو لم يوجد لدى المشتري قصد للتخمير فلا يكون البائع بالتالي أعان المشتري على الحرام. إذن حتى نأتي لبحث الإعانة على الحرام نقول لا بد من وجود هذا الشرط، وهو أن يكون المشتري مثلا أو الغير بعنوان أعم الكون مشتري وغير مشتري، لا بد أن يكون لدى الغير قصد التوصل للحرام حتى تكون الإعانة إعانة على الحرام. وأما لو لم يكن له قصد للحرام كما لو اشترى المشتري العنب ليأكله فلا يكون البائع بالتالي أعانه على الحرام، لأنه ليس لديه من الأساس قصد للحرام. وبهذا الأمر الأول يتضح ما يرد على كلام المحقق الكركي الذي سبق في صفحة 132، حيث هناك في حاشية الإرشاد ماذا أفاد المحقق الكركي؟ أفاد بأنه لا يمكننا أن نستدل على حرمة بيع العنب لمن يعمله خمرا بآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال لا يمكن. لماذا؟ قال لا يمكن لأنه لو استدللنا على حرمة البيع بهذه الآية وهي لا تعاونوا على الإثم والعدوان للزم أن نقول بحرمة أغلب البيوع، لأن أغلب البيوع فيها حرام، المشتري يرتكب بهذه العين المشترى وينتفع منها بالحرام، فيكون البيع إعانة على الحرام فيكون البيع حراما، إذ أغلب المشترين ينتفعون بالأعيان المشترات منفعة محرمة، فيكون البائع عانى على الحرام فيكون ارتكب حراما. لذلك قال النراقي لا يمكن أن نستدل بالآية على حرمة البيع وإلا يلزم حرمة أكثر البيوع، والسيرة جارية على صحة هذه البيوع والمضي عليها، إذن فالآية لا ربط لها بهذه المسألة حرمة الإعانة على البيع. المصنف يقول بما ذكرناه الآن في الأمر الأول يتضح أن ما أفاده النراقي من الإشكال على الاستدلال بالآية في غير محله. لماذا؟ السر في ذلك هو أن البائع في أغلب البيوع لا يعلم بقصد المشتري من الشراء، هل هو قاصد للشراء لأجل المنفعة المحرمة؟ لا يعلم، حتى يكون معينا له على الحرام فيكون البيع محرما لا يعلم، قد تتفق له المنفعة المحرمة لكنه في أثناء الشراء لا يعلم البائع أن المشتري قاصدا التوصل إلى الحرام، فإذا لا يعلم لا يكون بالتالي أعانه على الحرام فيكون البيع حراما. أن للبائع أن يعلم في أغلب البيوع بأن المشتري قاصدا للمنفعة المحرمة، نعم يعلم أنه قد ينتفع منفعة محرمة في المستقبل لكنه في أثناء الشراء لا يعلم أن قصده وغرضه من الشراء التوصل للحرام، فبالتالي يندفع إشكال المحقق الكركي الذي أفاده فيما سلف وسبق. الأمر الثاني أن محل بحثنا ومحل كلامنا هي أو هو أن الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الحرام أو بقصد تحقق الشرط، نعم الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط، هل تعد إعانة على المشروط المحرم فتحرم أم لا؟ يعني محل البحث هو أن الإعانة على شرط الحرام على البيع الذي هو شرط الحرام، على التملك، على التسلط الذي هو شرط الحرام، هل تعد إعانة على التخمير الذي هو محرم أم لا؟ هذا محل البحث، الإعانة على شرط الحرام هل تعد إعانة على الحرام أم لا؟ أما الإعانة على المشروط واضح أنها تعد على إعانة على الحرام، لو أن البائع باع المشتري العنب ليصنعه خمرا واضح أنها إعانة على المشروط يعني على التخمير، وهذا من أجل مصادق الإعانة على الحرام، فمحل البحث والنزاع هو هنا الإعانة على الشرط، الإعانة على شرط الحرام. شرط الحرام هل تعد إعانة على المشروط المحرم أم لا؟ فالبيع أو التسلط من قبل المشتري ليس حراما، أما لو كان المشروط أو أما لو كان التسلط حرام لكانت إعانة على الحرام. فنقول لو كان الشرط حلال فالإعانة على الشرط الحلال هل تعد إعانة على المشروط الحرام أم لا؟ هذا هو البحث. فنقول بأنه أفدناك بأن الأدلة التي سبقت لم يتم ولم ينهض منها شيء، فلا دليل التجري ولا دليل المقدمي إلا إذا وجد دليل خاص في مورده أن الإعانة على شرط الحرام تعتبر إعانة على الحرام، وإلا فالتجري فيه ما فيه والمقدمي عليه ما عليه، والنتيجة هي ماذا؟ أن الإعانة على شرط الحرام ليست حراما، إعانة صحيح لكنها ليست حراما إلا إذا ورد دليل خاص في مورده. وبناء على هذا الأمر الثاني الذي ذكرناه أيضا نستدرك ما سبق، فنقول يتضح لديك التأمل فيما أفاده الشيخ الطوسي في المبسوط فيما سبق في صفحة 133، حيث إن الشيخ في المبسوط استدل على وجوب بذل الطعام لمن يخاف موته وتلفه بهذه الرواية: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. بهذه الرواية استدل الشيخ الطوسي على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه، وأن من لم يبذل كان معينا على قتله مرتكبا للحرام. نقول يتضح لديك الآن التأمل فيما أفاده الشيخ الطوسي. لماذا يتضح لك التأمل؟ لأننا قلنا البحث حول ماذا؟ أن الإعانة على شرط الحرام، على شرط المعصية، هل تعد إعانة على الحرام أم لا؟ ركز جيدا، الإعانة على شرط الحرام، على شرط المعصية، هل تعد إعانة على الحرام أم لا؟ بما أن هذا هو محل البحث، نقول إذن بالنسبة لمن لم يبذل الطعام لمن يخاف هلاكه وموته فمات، هذا لم يعن على شرط الحرام. لماذا؟ لأن المشروط وهو الموت وهو الهلاك وهو التلف ليس حراما، الموت ليس حراما بل هو من الله ليس من الإنسان الجائع، هو من الله، الله هو الذي أماته، الله هو الذي سبحانه وتعالى أتلفه، فالموت والتلف إذن ليس معصية. حتى نقول عدم بذل الطعام إعانة على شرط حرام فيكون حراما، لا، عدم بذل الطعام ليس إعانة على شرط الحرام. صحيح هو شرط للموت، عدم بذل الطعام شرط ومقدمة لأن يموت زيد من الناس، لكن الموت المشروط ليس حراما. إذن فاستدلال الشيخ الطوسي في المبسوط بحرمة الإعانة أو بحرمة الإعانة على شرط الحرام في غير محل. لماذا؟ لأن أساسا الموت والتلف ليس حراما. ومن هنا يقول الشيخ المصنف، يقول المصنف من هنا لعل العلامة الحلي في مختلف الشيعة في الجزء الثامن في الصفحة 337 أيد الشيخ الطوسي في النتيجة وهي أنه يجب بذل الطعام لمن يخاف تلفه، لكنه ما استدل بدليله وهو الرواية من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عيني آيس من رحمة الله، بل استدل العلامة بدليل آخر وهو وجوب حفظ النفس المحترمة مع القدرة. إذن يجب على هذا الإنسان أن يبذل الطعام لمن يخاف هلاكه وتلفه، لماذا؟ لأنه يجب حفظ النفس المحترمة وإنقاذها من الموت مع عدم الضرر على هذا الباذل، إذ لو بذل الطعام لن يتضرر ولن يموت ببذله للطعام. إذن فلأجل ذلك العلام الحلي غير الاستدلال، لأنه ملتفت إلى ما التفتنا إليه بأن الذي لم يبذل الطعام لم يعن على شرط الحرام حتى تكون إعانة على الحرام، لأن الموت ليس حراما. من هنا استدل على وجوب بذل الطعام بدليل وجوب حفظ النفس المحترمة وبعدم الضرر. واضح الكلام؟ هكذا. إلا ثم يستدرك المصنف يقول إلا اللهم، لاحظ، أن يقال بأن الشيخ الطوسي استدل على وجوب بذل الطعام ليس من باب الإعانة على الشرط على شرط الحرام حرام، لا، بل من باب الأولوية، الأولوية القطعية، بأن من تكلم بكلمة التي هي جزء علة للموت فكان سببا لموت فلان، تكلم بكلمة كان سببا في قتله، ارتكب حراما وأعان على قتله، إذن فمن لم يبذل الطعام الذي عدم بذل الطعام هو علة تامة للموت، من باب أولى وأولى أعان على قتله. إذن فاستدلال الشيخ الطوسي قد يقال ليس بأنه الإعانة على شرط الحرام حرام، بل استدلال الشيخ الطوسي بالأولوية أن من أعان على قتل إنسان بكلمة ارتكب حراما لأنه أعان، فتتحقق في حقه الإعانة على الحرام، فمن باب أولى من لم يبذل الطعام لأنه علة تامة لموته مثلا، فمن باب أولى أن من لم يبذل الطعام أعان على موته. فإن كان استدلال الشيخ الطوسي بدليل الأولوية فكلامه تام ولا يرد عليه الإشكال، ونقول للمصنف يا مصنفنا الأجل، هذا هو استدلال الشيخ الطوسي في المبسوط، أساسا لم يستدل إلى أنه الإعانة على شرط الحرام حرام حتى تقول كلامه محل تأمل، وذلك لأن الموت ليس حرام فلا يكون الشرط شرط للحرام. أساسا من الأصل الشيخ الطوسي في المبسوط استدل على الحرمة في المقام وعلى وجوب بذل الطعام بالأولوية، ليس من باب أن شرط الحرام حرام، بل بالأولوية أن من لم يبذل الطعام أعان على القتل بالأولوية، هكذا استدلاله. لكن لعل الشيخ الطوسي ليس لديه الكتاب لذلك تأمل، ولأجل ذلك لاحظ كلام الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء السادس صفحة 285 أنقله لك نصا، ويصرح بأن الاستدلال بالأولوية، يقول إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان على صاحب الطعام بذله، لقوله عليه السلام من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عيني آيس من رحمة الله. الآن لاحظ محل الشاهد، يقول الطوسي وقالوا، يعني الأعلام، هذا أولى، يعني من لم يبذل الطعام أولى بأنه أعان على قتله. إذن فاستدلال الشيخ الطوسي من الأصل بدليل الأولوية، فلا معنى لتأمل المصنف عليه وأن يقول لعل هذا هو الوجه في عدول المحقق العلامة الحلي في المختلف عن استدلال الشيخ الطوسي، بل أساسا حتى علام الحل في المختلف يرتضي دليلا شيخ الطوسي في المبسوط، لكن ذكر دليل آخر وهو وجوب حفظ النفس المحترمة. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال فتحصل مما ذكرناه أمورا ثلاثة: واحد، أن قصد الغير يعني المشتري في أمثلتنا التي نتكلم عنها مثلا لفعل الحرام وهو التخمير معتبر قطعا في حرمة فعل المعين وهو البائع. أما لو لم يقصد المشتري التخمير فلا يكون بالتالي البيع إعانة على الحرام. هذا الأمر الأول. ثانيا، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط وهو التسلط التملك دون المشروط وهو التخمير. وأما لو كان الإعانة على المشروط واضح أنها إعانة على الحرام، لأن المشروط وهو التخمير حرام. الكلام الإعانة على الشرط وهو الحلال التسلط، هل هي إعانة على المشروط الحرام أم لا؟ وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أم لا؟ فنحن قلنا ماذا؟ لا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري، يعني بدليل خاص، لأن دليل التجري ناقشناه والمقدمية أيضا أشرنا إليه وناقشناه. فتحرم أم لا؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري. الأمر الثالث، وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا، هذا أمر ثالث. نعم، مفروض نشير إليه، ما أشرنا له. الأمر الثالث وهو أنه سبق وأن ذكره المصنف لا بأس، وهو أن بحث الإعانة إن على الحرام إنما يأتي مع العلم بأن قصد المشتري التوصل للحرام. إذا باع البائع وهو يعلم أن المشتري قاصد التوصل إلى الحرام إلى التخمير بهذا العنب، هنا يأتي بحث الإعانة. وأما لو لم يعلم، باعه وهو لا يعلم هل ينتفع به بالحرام أم بالحلال، هل يصنعه خمرا، هل يأكل، لا يعلم، إذن لا يأتي بحث الإعانة، لا الإعانة على الشرط المحرم ولا على المشروط المحرم، لم يعنه لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط. أما من جهة الشرط وهو التسلط، فالمفروض أن التسلط حلال، لأنه ما باعه وما سلطه من أجل أن يصنعه خمرا، فالتسلط لعله للحلال، فإذا ليست إعانة على الشرط المحرم. ولا من جهة المشروط وهو التخمير، إذ لا علم للبائع بقصد المشتري التخمير حتى يكون عنه على المشروط، وهذا ما سبق. ومن ذلك يعني من الأمر الأول وهو وجود قصد للغير لفعل الحرام، ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد صفحة 132 أشرنا لذلك، حيث قال أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس. هكذا أفاد المحقق الثاني. هنا يقول المصنف يعلم ما فيه. لماذا يعلم ما فيه؟ لأنه أساسا البائع في أكثر البيوع لا يعلم بقصد المشتري وأنه قاصد التوصل إلى الحرام. ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير. محل بحثنا إذن أنه شرط الحرام، الإعانة على شرط الحرام، هل تعد إعانة على الحرام أم لا؟ ومن هنا يتضح المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي في المبسوط فيما سبق صفحة 133. فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله عليه السلام من أعان على قتل مسلم إلى آخره محل تأمل. لماذا محل تأمل؟ لأنه ليس هذا من الإعانة على شرط الحرام، لأن التلف والموت ليس هو حرام حتى يكون عدم بذل الطعام إعانة على شرط الحرام. واضح؟ هذا محل التأمل. إلا أن يريد الفحوى، لعل استدلال الشيخ الطوسي بالفحوى بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه على فرض تحقق الإعانة على الحرام بمجرد صدور كلمة أوجبت القتل،
فمن باب أولى أن عدم بذل الطعام يكون إعانة على القتل ويكون وتكون هذه الإعانة حراما. واضح؟ وهذا فعلا هو استدلال الشيخ الطوسي. يقول المصنف ولذا، ولذا يعني شنه؟ يعني لأجل التأمل الذي ذكرناه، وهذا أساسا ليس صحيح، لكن بعد هو هكذا يقول الشيخ الطوسي. ولذا يعني لأجل التأمل في استدلال الشيخ الطوسي عدل العلامة في المختلف، ولذا استدل في المختلف بعد حكاية ذلك، يعني بعدما نقل كلام الطوسي في المبسوط بوجوب حفظ النفس، استدل على وجوب بذل الطعام بماذا؟ بدليل وجوب حفظ النفس مع القدرة على ذلك وعدم الضرر، عدم تضرر بذل الطعام من بذله للطعام. وأنقل لك كلام العلامة في المختلف، العلامة في المختلف الجزء الثامن صفحة 337 نقل كلام الطوسي في كتابه الخلاف وكلام الطوسي في كتابه ماذا؟ المبسوط. الطوسي طبعا اختلفت كلماته، في كتاب الخلاف ذهب إلى عدم وجوب بذل الطعام لمن يخاف موته بالبراءة، استدل بدليل البراءة، لكنه في المبسوط ذهب للوجوب بهذا الدليل من أعان على قتل مسلم. بعد ذلك العلامة الحلي وافق الشيخ الطوسي في المبسوط بوجوب بذل الطعام، لكنه استدل بدليل ماذا؟ وجوب حفظ النفس. لاحظ كلامه، قال العلامة يقول قال الشيخ في الخلاف إذا اضطر إلى طعام الغير لم يجب على الغير إعطائه لأصالة براءة الذمة. إذن استدل بعدم وجوب بذل الطعام بدليل البراءة، وتبعه ابن إدريس. لاحظ، وقال في المبسوط يعني الشيخ الطوسي يجب على صاحب الطعام بذله لقوله عليه السلام من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. الآن العلامة يقول وقوله في المبسوط أقوى عندي، لماذا؟ لما فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه وانتفاء الضرر. هذا كلام العلامة في المختلف، لكن لا يدل هذا الكلام على ما يريد المصنف أن يستفيد بأنه لعله يضعف دليل الشيخ الطوسي، لا، إنما ذكر دليلا إضافيا لكلام الشيخ الطوسي. فلاحظ النقطة السادسة، أكو وقت بعد، عندك مجال دقيقتين. تفصيل المصنف في شروط الحرام المعان عليها. يقول المصنف قدس سره يمكن أن يقال بالتفصيل، فبعض شروط الحرام تكون الإعانة عليها إعانة على المشروط المحرم، فتكون إعانة على الحرام، وبعض شروط الحرام لا تكون الإعانة عليها إعانة على المشروط المحرم، فلا تكون إعانة على الحرام. إذن يمكن أن يقال بالتفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ أن يقال إذا انحصرت المنفعة والفائدة من هذا من هذه العين في المحرم في المشروط المحرم، فتكون الإعانة على الشر إعانة على المشروط المحرم عرفا. ما دامت المنفعة محصورة في المشروط المحرم بالتالي سوف تكون الإعانة على الشر إعانة على المشروط المحرم. مثال على ذلك يقول كمن أعطى العصا أو السوط للسلطان الجائر، من أعطى السوط أو العصا للسلطان الجائر إذن أعانه على الشرط وهو الضرب، لكن المنفعة عند السلطان في هذا الزمان بالنسبة للعصا أو الصوت محصورة في الضرب، ما ينتفع السلطان من الصوت إلا في الجلد والضرب. إذن من أعان السلطان على هذا الشرط بأن مكنه بأن سلطه على العصا يعد بنظر العرف أعانه على المشروط وهو الضرب، فأعانه على الحرام، لأن منفعة السوط والعصا في يد السلطان منحصرة في الضرب المحرم، فإذا الإعانة على هذا الشرط إعانة على المشروط المحرم. وأما من باع العنب وملكه للخمار. باع العنب لمن يعمله خمرا للخمار، فهنا منفعة العنب يمكن أن يقال ليست منحصرة بالتخمير، بل قد الخمار يصنعه ماذا؟ عصيرا، أو يأكله فينتفع منه منفعة محللة. فإذا كان بالتالي انتفع منه بالحرام، لا يقال أن البائع أعانه على الحرام، بل أعانه على الحلال. نعم، المشتري لسوء سريرته صنعه خمرا، لكن ما دامت المنفعة ليست منحصرة في الحرام، إذن فالبائع لم يعنه على الحرام، وإن انتفع المشتري منه في التخمير، لكن هناك منفعة أخرى، وهي ماذا؟ وهي الأكل أو الشرب، شربه كعصير. إذن المصنف يفصل فيقول إذا كانت المنفعة في العين منحصرة في الحرام فتكون الإعانة على الشرط إعانة على المشروط، فتكون إعانة على الحرام. وأما إذا كانت المنفعة متساوية، يمكن أن تكون في الحلال ويمكن أن تكون في الحرام، فبالتالي لا تكون الإعانة على الشرط إعانة على المشروط المحرم. ومن هنا يقول المصنف نفهم كلمات الأعلام ككلام العلام الحلي في التذكرة، وكلام المحقق الحلي في الشرائع، حيث فصل هذان العلمان، فقالا بأن بيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب لا يجوز، لأنه إعانة على الحرام. وأما بيع العنب لمن يعمله خمران من دون قصد طبعا ومن دون شرط يجوز على نحو الكراهة. ما هو سر هذا التفصيل؟ يقول هذا هو سر تفصيلهم، لأن بيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب ينحصر في الانتفاع المحرم، حيث إن أعداء الدين سينتفعون من السلاح في الحرام في قتال المسلمين، فتكون هذه الإعانة إعانة على الحرام، فالإعانة على الشرط إعانة على المشروط المحرم. وأما بيع العنب لمن يعمله خمرا من دون اشتراط عليه ومن دون قصد لدى البائع في ذلك لا تكون إعانة على الحرام، لذلك قالوا بالكراهة. لماذا؟ لأن الانتفاع بالعنب لا ينحصر بالتخمير، بل يمكن الانتفاع منه في الأكل أو غير ذلك. من هنا فصل هذان العلمان جيد جدا. ومن هنا أيضا نفهم تفصيل المحقق الكركي، حيث إن الكركي فصل فقال بأن بيع العصير المتنجس على المستحل يعتبر حرام، لأنه إعانة على الحرام. وأما بيع العنب لمن يعمله خمران قال حلال. ما هو سر التفصيل؟ نقول هذا هو السر، لأن بيع العصير المتنجس على المستحل تنحصر المنفعة فيه بالشرب المحرم، حيث إن هذا المستحل لا يبالي سيشرب العصير المتنجس، فتكون المنفعة محرمة، فيكون البيع عليه بيع حرام، لأنه إعانة على الحرام. وأما بيع العنب لمن يعمله خمرا لا، ليست المنفعة منحصرة في الحرام، بل يمكن أن ينتفع منه في الحلال، يأكله لا يصنعه خمرا، فبالتالي تكون المنفعة محللة، فلا يكون البيع إعانة على الحرام. إذا تم الكلام والنقض والإبرام في هذه النقطة. قال ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد، فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفا في الضرب. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه، من استعار كأس أخذه عارية ليشرب الخمر فيه، واضح أنه سيشرب الخمر فيه مثلا، فتكون هذه الإعارة إعانة على المحرم. وبينما لم يكن كذلك كتمليك الخمار للعنب، فإن منفعة التمليك وفائدة غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار، فيعد الأول عرفا إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني، ومن هنا نفهم كلمات الأعلام. ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة وغيرهما، نظر إلى ذلك، يعني أن المنفعة محرم منحصرة في الحرام في السلاح وقت الحرب، بخلاف بيع العنب فلا تنحصر المنفعة فيه في الحرام. وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحلة مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة، فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدة عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة، حيث إن المستحل لا يبالي سينتفع وسيشرب العصير في النجاسة، وهذا أمر حرام لأن الكفار مثلا مكلفون بالفروع، فتكون إعانة على الحرام بخلاف تملك العنب. وكيف كان؟ فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين، فالمعيار والمناط في الحرم على قصد المعين، والحمد لله رب العالمين.